بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال رحمه الله: قل لهم يا أيها النبي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي هذه صفتي ووظيفتي، أني بشر مثلكم ليس بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به، وإنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه، فاستقيموا إليه أي اسلكوا الصراط الموصل إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي. هذا حقيقة الاستقامة، ثم الدوام على ذلك. وفي قوله إليه تنبيه على الإخلاص، وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فبذلك يكون علمه خالصا صالحا فبذلك يكون عمله خالصا صالحا نافعا، وبفواته يكون عمله باطلا. ولما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لابد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهي أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، فقال: واستغفروه. ثم توعد من ترك الاستقامة فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي الذين عبدوا من دونه ما لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا، ما أصح دسوا في نسخة النسو، لكن التدسية هي مقابل التزكية وهو أحسن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فذكره في مقابل التزكية للنفس. ولم يصلوا ولا زكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها، وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار، فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرهم في الآخرة. ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاءهم فقال: إن الذين آمنوا بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة لهم أجر أي عظيم غير ممنون أي غير مقطوع ولا نافد بالدال في نسختنا بالذال وهو خطأ أي غير مقطوع ولا نافد بل هو مستمر مدى الأوقات متزايد على الساعات مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. هذه الآيات يبين أو يأمر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين صفته ووظيفته، فقال الله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بمخلوق غريب، فلست من الجن ولا من الملائكة، وإنما أنا بشر كسائر البشر من حيث الخلقة، وهكذا كل أنبياء الله بشر. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذا بيان لصفته وحقيقته، لأنهم طلبوا أن يكون الرسول من الملائكة، لماذا لا ينزل ملك؟ ثم بيّن الأمر الذي خصه الله تعالى به دونهم والذي فضله الله تعالى عليهم، فقال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فضلني الله تعالى عليكم ومن علي بالوحي وحصر الوحي عليه الصلاة وأمره الله تعالى أن يحصر الوحي في هذا الأمر العظيم، مع أن الذي أوحاه الله إليه أشياء كثير من التوحيد والعبادات والمعاملات وأخبار الأمم السابقة، لكن أخبر أن الله تعالى يوحي إليه أنه المعبود وحده لأهمية هذا الأمر، ولأن كل ما أوحاه الله إليه هو راجع لتحقيق هذه الغاية. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي أنما معبودكم الذي يستحق العبادة معبود واحد، فلا يجوز أن تعبدوا غيره ولا أن تشركوا غيره في شيء من العبادة. ولذا قال: فاستقيموا إليه، ألزموا الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتعدية الفعل استقيموا بإليه يدل على معنى السير إلى الله تعالى والإخلاص له. واستغفروه، أي إذا استقمتم لابد أن يحصل نقص وتقصير في استقامتكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أمرهم بالاستقامة وأخبر أنهم لن يحصوا أمور الاستقامة جميعا من كل وجه. استقيموا ولن تحصوا. وجاء في الحديث الآخر أيضا: سددوا وقاربوا. السداد هو إصابة الحق، إصابة الشيء بعينه دون خروج عنه، وهذا لن يكون في كل الأحوال، فلذا قال: وقاربوا. فأمر الله تعالى بالاستغفار عقيب الأمر بالاستقامة، لأنه لا بد أن يحصل قصور في استقامة العبد ولن يستطيع إحصاء كل ما تدل على الاستقامة، فأمر باستغفار الله جل وعلا ليكون هذا الاستغفار جابرا لما حصل من نقص أو تقصير في الاستقامة. وهذا من بلاغة القرآن. فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، أي وعيد لهم متوعدون بالعذاب بالهلاك الذين لم يستقيموا إلى الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، بل أشركوا معه غيره. ثم قال الذين لا يؤتون الزكاة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يقولون لا إله إلا الله. وبهذا فسرها عكرمة مولى ابن عباس، وبنحو هذا التفسير جاء عن مجاهد، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو قول أكثر السلف أنهم فسروا هنا الزكاة بالتوحيد. الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فإن التوحيد تزكية للنفس، كما قال الله سبحانه قد أفلح من زكاها أي بالإيمان والتوحيد، وقد خاب من دساها أي هذه النفس. وقال الله لموسى أن يقول لفرعون فقل هل لك إلى أن تزكى، أي بالإيمان بالله وتوحيده الذي يحصل لك به تزكية للنفس. فقالوا معنى الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يوحدون الله، لا يفردون الله تعالى بالعبادة. وقال بعض المفسرين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يدفعون زكاة أموالهم ولا يقرون بوجوب الزكاة ولا بفرضيتها. وهذا رده بعض المفسرين بأن هذه السورة مدنية، بأن هذه السورة مكية، والزكاة إنما فرضت في المدينة في السنة الثانية من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن كما سبق مرارا أن فرضية الزكاة في السنة الثانية من الهجرة معناه أنصبة الزكاة ومقادير الزكاة وأصناف الزكاة، وإلا فقد كانت الزكاة واجبة قبل الهجرة لكن دون الزكاة المعلومة اليوم التي هي بالأنصبة والمقادير المعلومة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول قال والتحقيق أن هذه الآية تتناول كل الزكاة، فإن دفع الأموال أي الزكاة إخراج زكاة المال من لوازم توحيد الله جل وعلا. فإذا قوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة شامل ل الذين لا يوحدون الله، ومن لازم ذلك إذا كانوا لا يوحدون الله أن يمنعوا زكاة أموالهم، فإنه إنما يخرج زكاة ماله ويقبل منه من آمن بالله ووحده. فإذا وصف الله تعالى هؤلاء المشركين بعد أن توعدهم بالويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وأول ما يدخل في قول الذين لا يؤتون الزكاة أي الذين تركوا التوحيد، ويدخل فيه أيضا باللزوم الذين لم يقروا بزكاة الأموال ولم يؤدوها، وهذا لازم للإقرار بالتوحيد، فإن من أقر بالتوحيد أخرج هذه الزكاة. بعضهم استشكل إشكالا قال إذا فسرنا الزكاة هنا بالتوحيد بلا إله إلا الله فهل هذه الزكاة شيء يعطى، لأن الله قال الذين لا يؤتون الزكاة. والجواب عن ذلك أن هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فمعنى قول الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها، فإن من وحد الله تعالى
قد أعطى نفسه زكاتها. ومن أشرك بالله ولم يوحده قد منع نفسه زكاتها وحرمها من الزكاة، فإن الزكاة بمعنى الطهارة. فالموحد لله طهر نفسه، صفاها. ثم قال الله تعالى عن هؤلاء المشركين: وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يقرون بالبعث ولا بالجزاء، بل يكفرون بالدار الآخرة. يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ثم قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم، وأيضا ما يقوم في القلوب من الأعمال، لهم أجر غير ممنون، أي لهم جزاء وثواب غير ممنون، أي غير منقطع. وسبق مرارا أن الثواب والجزاء سمي أجرا لتطمين العاملين، فإن الأجر لا يفوت الأجير بل يصل إليها. فالله سبحانه سمى هذا الثواب والجزاء أجرا، أي كأجرة الأجير تصل إلى العامل ولا تفوته، وهذا من تفضله سبحانه وتعالى. لهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، كما قال الله سبحانه: عطاء غير مكذوذ، أي غير منقطع. وقال الله سبحانه: أكلها دائم وظلها، أي دائم، أي الجنة. وقال الله تعالى عن فاكهة الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبهذا فسر الآية عامة السلف أن معنى غير ممنون أي غير منقطع، خلافا لما ذهب إليه بعض المفسرين كالسدي، فقال: غير ممنون أي غير ممنون عليهم به، لا تحصل عليهم به منه، أو لا يمن به عليهم، فإن الله تعالى له المنة على عباده، كما قال أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يمنون عليك أن أسلموا، قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالقول بأن غير ممنون أي غير ممنون عليهم به، لا يمن عليهم به، هذا تفسير السلف على خلافه. وأيضا قد جاءت آيات تبين أن لله تعالى المنة على عباده، وإن كان من كمال النعيم ألا يمن عليهم به، لا يحصل المن به، ولكن تفسير الآية كما سبق عن السلف. فالمن المنون يطلق معنى القطع، ولذا سمي الموت منونا لأنها تقطع الحياة، لأنه يقطع الحياة. في هذه الآيات فائدة عظيمة، أن طهارة النفس وزكاتها على قدر قيام العبد بتوحيد الله، فكلما عظم توحيده لله وكبر هذا الأمر في نفسه، كلما طهرت نفسه وتزكت وذهب عنها كل خبث. فالموحد لله أطهر الناس نفسا وأزكاهم قلبا، والمشرك بالله أخبث الناس قلبا وأدنس الناس نفسا. فمن أراد الزكاة والطهارة لقلبه ونفسه وهذا أمر مطلوب كان يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام فعليه بتوحيد الله بتحقيقه بتعظيمه في قلبه. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الرسل هم من سائر البشر فلا يجوز عبادتهم ولا دعاؤهم من دون الله ولا يرفعون فوق منزلتهم إلى حد الألوهية والربوبية لأنهم بشر، إنما فضلهم الله تعالى بالوحي. ولذا قال الله تعالى عن المشركين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم عباد مثلكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن أعظم ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه هو أمر التوحيد، ولذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يحصر ما أوحاه إليه في توحيده، لأن كل ما أوحاه الله تعالى إلى نبيه هو لتحقيق هذه الغاية العظيمة، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أيضا في هذه الآيات من الفوائد تعليم التواضع، وأن العبد مهما بلغ عمله وطاعته واستقامته فلا يخلو من تقصير، فعليه أن يستغفر الله، لا يغتر بكثرة عمله أو طاعته، فمهما فعل فإنه لا يخلو من تقصير، فليقرن ذلك باستغفار الله والتوبة إليه. أخني يقول هل يجوز الدعاء بعد الصلاة مباشرة وإن كانت نافلة؟ الدعاء بعد الصلاة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان السلف يفعلونه سواء كانت فريضة أو نافلة. فالدعاء بعد الصلاة سواء كان دعاء جماعيا أو غير جماعي هذا ليس من السنة، بل من السنة الأذكار، يأتي بالأذكار، إذا فرغ من الأذكار وانتهى منها وراد أن يدعو بعد ذلك دون مداومة عليه، لكن أراد يدعو مرة أو نحو ذلك بعد أداء الأذكار جاز ذلك. أما أن يكون هذا الأمر مستحبا أو سنة فلا، حتى من حيث النظر هذا من حيث الأثر لم يرد به الدليل، وأما من حيث النظر فكما قال بعض العلماء قال هذا الذي يدعو بعد الصلاة ولا يدعو في داخل الصلاة كإنسان أدخله الملك إلى داره أو إلى قصره وأجلسه بين يديه وقال سل ما شئت فسأعطيك، فلم يسأل شيئا، فلما قام وانصرف وخرج من بين يدي الملك ومن قصره جعل يطرق الباب وهو في الخارج يريد أن يدخل ليسأل. فهذا الإنسان في صلاته أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا، الإنسان في صلاته موضع استجابة دعاء لا سيما قبل السلام. فليس من المناسب أنه إذا خرج من الصلاة يدعو، بل يدعو في صلاته. وأما حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، فإن دبر في هذا الحديث بمعنى قبل السلام، قبل السلام. وهذه قاعدة في كلمة دبر، سبق أن تذاكرناها، ذكرها جماعة من العلماء، أن كلمة دبر الصلاة يحتمل آخر الصلاة قبل السلام ويحتمل بعد السلام. ولضبط ذلك تنظر إذا كان المذكور في هذا الدليل وقيد بدبر الصلاة إذا كان دعاء فهو قبل السلام، وإذا كان ذكرا فهو بعد السلام. إذا جاء في عمل من الأعمال قيد بدبر الصلاة، كيف تعرف أن المراد بدبر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام؟ تنظر إذا كان هذا الذي ذكر في الحديث الدعاء فهو يكون قبل السلام، لأن هذا هو مكان الدعاء المشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، قال: ثم ليسأل ما شاء، يدعو بما شاء، وحث على الدعاء قبل السلام. وإذا كان المذكور بعد أو في قوله دبر ذكر من الأذكار ليس دعاء، فيكون هذا بعد السلام. فمثلا إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. متى نقول هذا دبر؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ ها؟ بعد السلام. لماذا؟ لأنه ذكر، التسبيح التحميد التكبير ذكر ليس دعاء. وإذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك ثم أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ماذا نقول في هذا الحديث؟ قبل السلام أو بعد؟ ها؟ قبل السلام. لماذا؟ لأنه دعاء. فإذا حديث أبي أمامة أي الدعاء أسمع، قال: جوف الليل آخر ودبر الصلوات المكتوبات. ما معنى بدبر الصلوات؟ أي قبل السلام، فإن هذا موضع حث النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الدعاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.